بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لا نزال في تفسير سورة يوسف للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، غفر الله لنا ولا ورحمنا وإياه وجميع المسلمين، كما في الدرر السنية في الأجوبة النجدية المجلد الثالث عشر صفحة 252. ولا نزال في نصيحة نبي الله يوسف للسجينين اللذين دخلا معه السجن، حيث قال لهما: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من آية 37 إلى آية 40. قال رحمه الله على قوله حكاية عن يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب المتفرقون الآية. دعاهم يوسف عليه السلام إلى التوحيد بأنواع من الأدلة، أحدها أنه ذكر أن هذا العلم الذي تميز به عليهما وعلى غيرهما أنه من تعليم ربه إياه، فالذي يعطي ويمنع هو الذي يستحق العبادة. الثاني أنه حكيم يضع العطاء مواضعه. فشرفني بسبب ترك الشرك وفعل التوحيد. والثالث أن ذلك الفعل والترك هو ملة الأنبياء. والرابع أن الشرك لم يرخص فيه لأحد من الأنبياء كما قد يرخص في غيره. والخامس أنه منفي عما سوى الله، فليس يصح منه شيء لغيره ولو علت درجته. والسادس أن الهداية إلى ذلك مجرد منة الله على العبد، وهو أفضل النعم، أي أن يهديك الله إلى صراطه المستقيم. والسابع أن الله إذا يسر لك المعلم لذلك فهو من فضله عليك الذي يعلمك أمور الدين. والثامن أن الإسلام واتباع ملة الأنبياء هو العلم بذلك والعمل به لا مجرد العلم. والتاسع أنه ذكر لهم ما يحرضهم على القبول، وهو أن الداعي من أهل ذلك البيت، أي من بيت النبوة، الداعي أي يوسف. والعاشر أن مع هذا البيان الواضح أكثر الناس لا يشكر، ثم قرره بالأدلة العقلية، وذلك من وجوه، أي قرر التوحيد، توحيد الله بالأدلة العقلية، وذلك من وجوه. الأول أن الله خير من المخلوق. الثاني أنه واحد وأولئك أرباب متفرقون. الثالث أنه قهار وهم عاجزون. الرابع العجب العجاب، إعراضكم عنهم وإقبالكم على أسماء لا حقيقة لها، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الخامس أن تلك الأسماء أنتم ابتدعتموها، سميتموها أنتم وآباؤكم. السادس نفي الأدلة عنها، وهي إنزال الله الحجة بذلك، ما أنزل الله بها من سلطان. السابع تقرير القاعدة الكلية أن أمر التشريع إلى الله لا إلى غيره، أي هذه قاعدة كلية. الثامن إثبات أن الذي له الحكم حكم بهذا وألزم به واختص به عن جميع ما سواه، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أي أن العبادة لا تكون إلا لله. والتاسع أن هذا هو الدين الصحيح فقط، ذلك الدين القيم، أي المستقيم. والعاشر أنه مع وضوحه بالنقل والعقل وغير ذلك لا يعلمه إلا القليل، ولكن أكثر الناس لا يعلمه. وأما الآية التي بعدها ففيها مسائل، الأولى التنبيه على الحكمة فيما تقدم، الثانية أن الإسلام بعض الإيمان، أن الإسلام بعض الإيمان، يعني الإسلام جزء من الإيمان إذا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، فالإيمان قول وعمل واعتقاد. الثالثة أن هذه الدعوة فيها من الحسن والوضوح أمر لا يتولى عنه إلا المشاق. الرابع الوعيد لمن فعل. الخامسة أن ملاطفة الخصم والدخول معه فيما لعلك تكرهه قد يكون سببا لهدايته. والفائدة السادسة أن ذلك قد يكون سببا لنصرك عليه إن لم يهتدي، الملاطفة والدخول معه في ما لعلك تكرهه. السابعة أنه سبب لكفاية الله إياك أمره، الله يكفيك شره. الثامنة أن المثل أن المثل هو الشيء بعينه. التاسعة ختم ما تقدم بالصفات. وأما التي بعدها ففيها مسائل، الأولى إضافة الصبغة إلى الله، صبغة الله. الثانية أن صبغته لا أحسن منها. الثالثة أن ذلك لا يستلزم التشبيه. الرابعة ما فيه من البرهان الواضح. الخامسة ما فيه من إزالة الشبه الفواضح. السادسة أن هذا من القول الذي أمرنا به. والسابعة ذكر العبادة بعد ذكر الإسلام. والثامنة إخلاصها، أي إخلاص العبادة لله. وأما التي بعدها ففيها مسائل، الأولى الأمر بقول هذا لهم. الثانية أن الكفار يدعون التقرب إلى الله بما هو أقبح شيء وهو الشرك. الثالثة أنهم يعتقدون في أحسن الأشياء أنها قبيحة لا يتقرب بها إليه وهو التوحيد. الرابعة الرجوع إلى العقل الصريح الذي لا يجادل فيه إلا متاجر، وهو أن إذا تساوينا في هذه الحجة في الأوليين واختلفنا في الثالثة فكيف يشكل عليكم، أو كيف تجسرون على المكابرة. والخامسة الإتيان باستفهام الإنكار. وقال أيضا، قال شيخ الإسلام وهو ابن تيمية رحمه الله قوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أخبر أنهم ابتدعوا أسماء لا حقيقة لها فيعبدون أسماء لا مسميات، لأنه ليس في المسميات من الألوهية ولا العزة والتقدير شيء، ولم ينزل الله بهذه الأسماء سلطانا. وقال رحمه الله تعالى قوله تعالى أو قول يوسف: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. سبق ما في هذا من المسائل، لكن فيه ما لم يذكر، منها أن المفتي يجوز له أو يستحب أن يفتي السائل بما لا يحتاج إليه، ومنها أنه يجيب السائل بما يسوءه إذا كانت الحال تقتضيه. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. فذاك الذي يسقي ربه خمرا هذا معنى أنه سيخرج من السجن، سيعود إلى عمله الأول. وأما الثاني فيصلب فتأكل الطير من رأسه، يعني يقتل. قال: ومنها تأكيد الفتية بما يسوء بما ذكر من قضاء الله على ذلك، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يعني قال يوسف للساقي الذي ظن نجاته، قيل الظن هنا هو اليقين، وقوله اذكرني عند ربك أي الملك. فأنساه الشيطان أي أنسى الشيطان يوسف ذكر الله. والبضع ما بين الثلاث إلى التسع، وقيل أنسى الشيطان الفتى. هنا قال فأنساه الشيطان ذكر ربه، لعل أقرب أنه ذكر الله. قال فيها مسائل: الأولى أن الرب كما يطلق على المالك يطلق على المخدوم، وقد عرفتم أن الرب إذا أضيف جاز إطلاقه لغير الله، فتقول من رب هذه السيارة أو من رب هذه المركبة، أي من صاحبها، فيقال فلان، فتقول جنبها من الطريق أو من الباب. لكن إذا أطلق فلا يطلق إلا على الله، إذا قيل الرب هذا لا يكون إلا على الله. لكن رب كذا يعني صاحب كذا. الثانية أن مثل هذا مما يعاقب به الأنبياء مع كونه جائزا لغيرهم. فأنساه الشيطان ذكر ربه، يقول هذا مما يعاقب عليه الأنبياء. مع كونه جائزا لغيرهم كأنه الاستعانة للمخلوق فيما يقدر عليه. اذكرني عند ربك، عند مخدومك أو عند سيدك. قال هذا مما يعاقب عليه الأنبياء، مع أنه جائز لغيرهم الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه الإنسان. الثالثة أن المقرب قد يؤاخذ بما لا يؤاخذ به من دونه، يعني يوسف مقرب فأوخذ لما قال للفتى اذكرني عند ربك، بما لم يعاهد به من دونه أي في الفضل. الرابعة أن الشيطان قد يتوصل إلى الأنبياء بمثل هذا، أن يوقعهم في الخطأ. الخامسة أن ترك هذا القول والاستغناء بالله من التوكل، ترك هذا القول يعني أنه لا يقول اذكرني عند ربك، وإنما هو يدعو الله ويتضرع إلى الله ولا يتوسل إلى المخلوق. والسادسة أن من المقامات ما يحسن من شخص ويلام في تركه ويلام من شخص آخر، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أراد الاقتداء به في الوصال وقال إني لست كهيئتكم، أن من المقامات ما يحسن من شخص ويلام في تركه ويلام من شخص آخر. واحتج بهذا الحديث أن الوصال في حق الرسول عليه الصلاة والسلام أمر حسن، قال ويلام في تركه أي تركه، ويذم من شخص آخر لو واصل غير الرسول أكثر من السحر إلى السحر يذم على فعله. قال السابعة أن هذا من أبين أدلة التوحيد لمن عرف أسباب الشرك، أسباب الشرك بالمقربين، وهو أبلغ من قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، وتمامها بمعرفة الثامنة وهي أن الله عاقبه باللبث في السجن هذه المدة الطويلة، مع أن لبث الإنسان فيه سنة واحدة من العذاب الأليم، فكيف بشاب ابن نعمة. أي وسنين لبثها. تنظر تفسير السعدي عند الآية هذه، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.
ولهذا قيل انه لبث سبع سنين، ولما أراد الله أن يتم أمره ويأذن بإخراج يوسف من السجن قصر بذلك سببا كان سببا لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدره وهو رؤية الملك.
ومن تفسير ابن كثير الله موجود تفسير ابن كثير عندك ايش تقولي نفس الآية هذه لئلا يخرج.
هذا هو الصواب أن الضمير في قوله فأمداه الشيطان ذكر ربه عائد على النائمين كما قال مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد. ويقال أن الضمير عائد على يوسف عليه السلام رواه ابن كثير عن ابن عباس ومجاهد أيضا وعكرمة وغيرهم. وأسند ابن كثير ها هنا حديثا فقال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا عمرو بن محمد عن ابراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن عكرمه عن ابن عباس مرفوعا قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو لم يقل يعني يوسف الكلمه الذي قال ما لبث في السجن طول ما لبث حيث يبتغي الدرجه من عند غير الله. وهذا الحديث ضعيف جدا لأن سفيان بن وكيع ضعيف وإبراهيم بن يزيد والجوزي أضعف منه أيضا. وقد روي عن الحسن وقتاده مرسلا عن كل منهما وهذه المرسلات ها هنا لا تقبل ولو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموقف والله أعلم. وأما البضع فقال سفيان بن وقتاده هو ما بين الثلاث من البضع. وقال وهو ابن المنبه مكث ايوب في الثلاث سبعه ويوسف في السجن سبعه وعذب وتنصر سبعه. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما فلبث في السجن بضع سنين قال اثنتا عشره سنه وقال الضحاك اربع عشره سنه.
انتهى. ابن كثير ذكر الوجهين فأنساه الشيطان ذكر ربه قيل أنسى الفتى وقيل أنسى يوسف فلبث في السجن بضع سنين حديث من أصل يوم الجمعة واتصل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجل صيامها وقيامها. قالوا صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والطبراني عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه. يقول هل للمرأة نفس أجر الرجل في حالة إتيانها بجميع الشروط؟ ودنا من الإمام، المرأة ما تدن من الإمام، إذن الذي يظهر والله أعلم أن هذا يختص بالرجال. من أي هذه الجملة دنا من الإمام؟ ويقول هل أخذ الريحان والمناديل في اليد من غير ضرورة من اللغو، أي والخطيب يخطب يوم الجمعة؟ الذي يظهر أنه من اللغو، وخاصة الريحان لا يحتاج له، والمنديل إن كان له به حاجة وإلا فليدعه. السؤال الثالث قال نرجو توضيح بعض آداب الجمعة، فإن لله صورا عديدة يقع فيها كثير من الناس من حيث لا يشعرون. إذا كان يحرك السبحة، إذا كان يلعب بالساعة، إذا كان يلعب بالمسواك، بالفراش يلعب بالفراش، الحصى، هذا كله من اللغو. تقول السائلة هل يعتبر الدخول في الخلاء أي في الحمام في مصلى النساء خروج من المسجد، وهل يلزم فيها إعادة التحية حيث المسجد، وهل يؤثر على هذا على الحجة والعمرة في صلاة الإشراق؟ ما يؤثر إن شاء الله في الحج والعمرة في صلاة الإشراق، إذا كانت صلت مثلا في قسم النساء وكانت تذكر الله عز وجل، أو أيضا الرجل صلى في قسم الرجال وذكر الله حتى طلعت الشمس ثم ذهب الحمامات يتوضأ ورجع إلى المسجد يصلي، هذا مكتوب له إن شاء الله، لأنه صلى الفجر على الناس جماعة ومكث يذكر الله حتى طلعت الشمس، ثم من كان على وضوء قام فصلى، ومن احتاج للوضوء ذهب يتوضا ثم عاد وصلى. ومن كان في المسجد ثم احتاج أن يذهب إلى الحمام لقضاء الحاجة وتوضأ، إذا دخل في المسجد وصلى ركعتين فهو أفضل، لو لم تكن إلا سنة الوضوء. وإذا لم يفعل لأنه قد كان في المسجد ثم رجع إليه فإن شاء الله لا بأس. وبالله التوفيق. هذا السائل في سؤاله الأول يسأل عن الصرف في المسجد، والصرف في المسجد يعتبر نوعا من البيع والشراء، والبيع والشراء في المسجد لا يجوز كما جاء في الحديث النهي عنه. إذن لا يصرف في المسجد. سواء كان من أجل يتصدق على الفقير أو يقضي دين، يعني خلاص عموما الصرف في المسجد لا يصرف، يعني ممكن تقترض تريد تصدق على الفقير مثلا ب50 ريال، فتقترض للإنسان 50 ريال تعطي الفقير، وإذا خرجت تصرف الدكان وتعطي المقرض حقه. نعم أي نعم. يقول في السؤال الثاني: موظف في جهة حكومية قبل العيد أخبر جيرانه وأصحابه أن هذه الجهة سوف تصرف فلوس جديدة، ومن أراد تبديل فلوس قديمة بجديدة كذا بدون أي مقابل، وقام بأخذ فلوس منهم بعد صلاة العشاء، والفلوس القديمة، وقام بإعطائهم الفلوس الجديدة في صلاة القيامة، هل عمل هذا جائز؟ ولم يأخذ منهم أي فارق، يعني استلم منهم الفلوس القديمة المقطعة وذهب إلى محل عمل. لو أنهم هم يذهبون بعده أو يكلفون من يذهب بعده، هو فقط يعني يخبرهم ولا يستلم منهم. لا يأخذ، يقول لهم جمعوها عند واحد منكم، ويقول لهذا الواحد اكتب أسماءهم وكم قتل واحد اكتب له البديل. هو لا يستلم شيء، فقط أخبرهم ويذهب بعد عمله. وهذا الذي أرسلوا يأتي بالقديمة ويستلم الجديدة. أي نعم. في نفس الوقت وفي غير المسجد في مكان العمل. وهل يتم مثلا ما إذا كانت 100 مقطوعة نصفين ما في إلا نصف واحد، كيف التبديل هنا؟ إذا كان يوسف كامل رح ما يقبل. نعم نعم يعني هذا سؤال آخر هو موظف جهة حكومية والجهة الحكومية هي التي نزلت هذه الفلوس للمبادلة. نعم أنا ظننت أن الفلوس هذه للمبادلة ظننت هكذا أنها للمبادلة جيء بها فإذا بها ما جيء بها للمبادلة ولكنها معاشات موظفين لو أنه ما يفعل هذا جيء بها لمعاشات الموظفين تصرف لهم نعم يقول لك هذا هو ليس في البريد هذا في البنك الذي يبدل المقطعة يذهب إلى البنك يقول امرأة محدة على زوجها قيل لها إذا نزل مطر تعيدين الحداد من البداية وكذلك إذا كلمت أخ الزوج هذا ليس صحيح أخ الزوج لا تكلمه إلا للحاجة ومن وراء حجاب وما عليه شيء إذا كان من وراء حجاب وبدون أن تخضع بالقول المطر إذا نزل لا يؤثر على الحلال السؤال الثالث يقول هناك مصلى عيد غير معروف للناس فقام بعض الإخوة بالإعلان عنه عبر مكبرات الصوت من على السيارة إلى جانب تعليق أوراق تدل الناس إلى هذا المصلى مع العلم أنه صدرت فتوى عن شيخ من المشايخ أن هذا العمل غير جائز الأحسن تركه ترك الإعلان لمكبر الصوت يكفي أنهم في المسجد مثلا صلوا صلاة الفجر يوم العيد وإلا صلاة العشاء ليلة العيد أو المغرب ليلة العيد أو آخر جمعة قالوا المصلى إن شاء الله في المكان الفلاني بعد أن يسلم الإمام من صلاة الجمعة مثلا أو عشاء أو مغرب، صلاة العيد إن شاء الله في المصلى الفلاني يكفي. إذا أحبوا أنهم يجدون ملصقات بحسب الحاجة لا بأس. السؤال الرابع يقول: هل يجوز صلاة العصر ركعتين بعد صلاة الجمعة للإنسان المسافر أم أنه يؤخرها إلى حين دخول وقت صلاة العصر؟ أي نعم لا يجمع العصر مع الجمعة، صلى الجمعة وهو مسافر مع المقيمين يصلي العصر في وقتها، فإن صلى المسافر الظهر يوم الجمعة ما صلى جمعة له أن يجمع معها العصر. يقول: صاحب معرض سيارات قام أحد الأشخاص لوضع سيارته عنده وطلب منه أن يبيعها ب40,000 ريال سعودي، وقد قام صاحب المعرض ببيعها بهذا المبلغ، ولكن المشتري قام بتأخير مبلغ 15,000 ريال سعودي، وقبل صاحب المعرض لأنه يعرف المشتري، ولكن صاحب السيارة رفض تقسيط المبلغ وأصر على المبلغ كاملا، فما كان من صاحب المعرض إلا أنه قال للبائع: أنا أشتري السيارة منك بمبلغ 37,000 ريال سعودي نقدا وفورا، فوافق البائع مع العلم أنه قد باع السيارة من سابق ب40,000، فهل عمل هذا جائز؟ يعني المشتري اللي ب40,000 لما طلب منه أن يسدد فورا اعتذر. ماذا فعل بالمشتري؟ يعني هل كنسل البيع معه ولا كيف؟ عرفت هكذا؟ السؤال الأخير إن شاء الله ننظر كلام العلماء إن شاء الله. هذا أبو بكر يسأل من المغرب يقول: تسحرت في رمضان بعد أذان الفجر ب10 دقائق لأني قمت في ذلك الوقت ولم أعلم أنه قد أذن، وبعد أن علمت أخرت ذلك اليوم، فماذا علي؟ أنت مخطئ، تفطر، تواصل صيامك وتقضي يوما آخر، والآن تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه وتندم ولا تعود إلى مثل هذا وتقضي ذلك اليوم. وهذا عز الدين من ليبيا يسأل يقول هل يجوز ذبح الأضحية للميت، يعني ضحى عن ميته صدقة؟ لا بأس، هي أضحية لأنها في عيد الأضحى وهي صدقة، أجرها يعود إلى من يحب من أمواته. هذا عصام من الجزائر يقول السلام عليكم، وأقول عليكم السلام، يقول ما هي المتون التي يبدأ بها طالب العلم في النحو، وما هي أفضل شروحها؟ هي التحفة السنية أو مثل الأجرمية، وشرحها التحفة السنية، وبعدها المتممة شرحها الكواكب، وبعدها مثل القطر وشرحه شرح القطر ابن هشام، ويحتاج في العقيدة أيضا ويهتم بالعقيدة، العقيدة الواسطية والأصول الثلاثة والقول المفيد في أدلة التوحيد وكشف الشبهات، يحتاج إلى أن يهتم بالعقيدة أيضا. أبو فارس العنسي من جدة يقول هل صحيح أن السلف كرهوا الوعظ والتحديث بعد صلاة الجمعة؟ الذي جاء في الحديث أنه يكره قبل الجمعة، وأما بعدها فعلى حسب الحاجة، إن كان هناك حاجة لا بأس، وإن لم يكن هناك حاجة فتكفي الموعظة الخطبة التي خرجوا منها. وهذا يوسف من المغرب يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا، ومن أخرجها نقدا هل يجزئه ذلك مع التبيين؟ الجواب جمهور أهل العلم أنها لا تجزئ نقدا، القيمة لا تجزئ في زكاة الفطر عند جمهور العلماء، ومن أخرج القيمة عليه أن يعيد إخراجها صاع مما يقتاته الناس. وهذا عبد اللطيف من المغرب يقول السلام عليكم، وأقول عليكم السلام ورحمة الله، يقول امرأة رفعت دعوى الطلاق أمام القاضي، والقاضي لا يحكم بالشريعة، فقال الزوج إذا وقفنا أمام القاضي فأنت مطلقة، فهل يقع الطلاق بعد الوقوف أمام القاضي؟ الجواب نعم، إذا تواقف أمام القاضي حسبت عليها طلقة بكلامه هذا. يقول ما حكم استبدال الفلوس المقطعة بنصف القيمة؟ هذه لا نزال ننظر في كلام أهل العلم فيها، تنظر في الإنترنت إن شاء الله ما قد وقف على شيء من بكلام العلماء؟ لا تنسى إن شاء الله. عبد اللطيف من المغرب يقول امرأة طلبت الطلاق من زوجها لأنه كان يظلمها، وهو الآن تاب وندم وعزم على ألا يعود، وقد خرجت إلى بيت والديها بدون إذنه وله منه أولاد، ولا يريد تطليقها، فبماذا تنصحونه؟ ننصحه أن يتوب إلى الله من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن يصدق في توبته، وإذا صدق فإن الله سيفرج عنه. هي عليها أن تقبل النصيحة وأن تعود إلى زوجها، وكل واحد يتق الله في الآخر، وكل واحد يقوم بحقوق الآخر التي عليه. وهذا عبد اللطيف من المغرب يسأل عن شخص عليه دين، هل يزكى هذا المال؟ مال استدانه، إن كان هذا المال الذي هو دين عندك إن كان محفوظا بعينه وحال عليه الحول وكان قد بلغ النصاب فتزكيه، أنت تزكيه لأنه مال عندك في ذمتك اقترضته ولا يزال بعينه، وأيضا صاحبه يزكيه المالك إذا كان هذا المال عند مليء ووفي فكأنه عنده، فهذا يزكيه وهذا يزكيه. وإذا كان هذا المال الذي هو عندك قرض قد اشتريت به بضاعة وصار بضاعة معروضة للبيع، فنفس الكلام إذا حال عليه الحول تثمن هذه البضاعة وتخرج زكاتها. أما إذا كان مثلا اقترض 100,000 أو نصف مليون ليبني له به بيتا يسكنه، فبنى جاء على غسنة وهذا المال ما هو بيده، قد بنى به بيتا ليسكنه، فما عليك لأنه غير موجود، تزكيه لو كان موجود نقدا أو بضاعة معروضة للتجارة. وأما صاحبه المالك فكما سمعت إن كان عند مليء ووفي يزكيه، وإن كان عند مليء ولكنه ليس بوفي، أو عند وفي ولكنه ليس بمليء، فيزكيه حين يستلمه زكاة سنة واحدة، حتى لو مكث 5 سنوات وما دفع إلا بعد 5 سنين ثم استلمه يزكي زكاة سنة واحدة حين يستلمه. على هذا فتاوى أهل العلم، وبالله التوفيق. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لا نزال في تفسير سورة يوسف للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، غفر الله لنا ولا ورحمنا وإياه وجميع المسلمين، كما في الدرر السنية في الأجوبة النقدية المجلد 13 صفحة 252. ولا نزال في نصيحة نبي الله يوسف للسجينين اللذين دخلا معه السجن، حيث قال لهما: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من آية 37 إلى آية 40. قال رحمه الله على قوله حكاية عن يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون الآية. دعاهم يوسف عليه السلام إلى التوحيد بأنواع من الأدلة، أحدها أنه ذكر أن هذا العلم الذي تميز به عليهما وعلى غيرهما أنه من تعليم ربه إياه، فالذي يعطي ويمنع هو الذي يستحق العبادة. الثاني أنه حكيم، يضع العطاء مواضعه. فشرفني بسبب ترك الشرك وفعل التوحيد، والثالث أن ذلك الفعل والترك هو ملة الأنبياء، والرابع أن الشرك لم يرخص فيه لأحد من الأنبياء كما قد يرخص في غيره، والخامس أنه منفي عما سوى الله، فليس يصح منه شيء لغيره ولو علت درجته، والسادس أن الهداية إلى ذلك مجرد منة الله على العبد وهو أفضل النعم، أي أن يهديك الله إلى صراطه المستقيم، والسابع أن الله إذا يسر لك المعلم لذلك فهو من فضله عليك الذي يعلمك أمور الدين، والثامن أن الإسلام واتباع ملة الأنبياء هو العلم لذلك والعمل به لا مجرد العلم، والتاسع أنه ذكر لهم ما يحرضهم على القبول، وهو أن الداعي من أهل ذلك البيت أي من بيت النبوة، الداعي أي يوسف، والعاشر أن مع هذا البيان الواضح أكثر الناس لا يشكر، ثم قرره بالأدلة العقلية، وذلك من وجوه، أي قرر التوحيد توحيد الله بالأدلة العقلية، وذلك من وجوه: الأول أن الله خير من المخلوق، الثاني أنه واحد وأولئك أرباب متفرقون، الثالث أنه قهار وهم عاجزون، الرابع العجب العجاب إعراضكم عنه وإقبالكم على أسماء لا حقيقة لها، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، الخامس أن تلك الأسماء أنتم ابتدعتموها سميتموها أنتم وآباؤكم، السادس نفي الأدلة عنها وهي إنزال الله الحجة بذلك ما أنزل الله بها من سلطان، السابع تقرير القاعدة الكلية أن أمر التشريع إلى الله لا إلى غيره، أي هذه قاعدة كلية، الثامن إثبات أن الذي له الحكم حكم بهذا وألزم به واختص به عن جميع ما سواه، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أي أن العبادة لا تكون إلا لله، والتاسع أن هذا هو الدين الصحيح فقط، ذلك الدين القيم أي المستقيم، والعاشر أنه مع وضوحه بالنقل والعقل وغير ذلك لا يعلمه إلا القليل، ولكن أكثر الناس لا يعلمه، وأما الآية التي بعدها ففيها مسائل: الأولى التنبيه على الحكمة فيما تقدم، الثانية أن الإسلام بعض الإيمان، أن الإسلام بعض الإيمان، يعني الإسلام جزء من الإيمان، إذا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. فالإيمان قول وعمل واعتقاد. الثالثة أن هذه الدعوة فيها من الحسن والوضوح أمر لا يتولى عنه إلا المشاق. الرابع الوعيد لمن فعل. الخامسة أن ملاطفة الخصم والدخول معه فيما لعلك تكرهه قد يكون سببا لهدايته. والفائدة السادسة أن ذلك قد يكون سببا لنصرك عليه إن لم يهتدي. الملاطفة والدخول معه في ما لعلك تكرهه. السابعة أنه سبب لكفاية الله إياك أمره، الله يكفيك شره. الثامنة أن المثل أن المثل هو الشيء بعينه. التاسعة ختم ما تقدم بالصفات. وأما التي بعدها ففيها مسائل، الأولى إضافة الصبغة إلى الله، صبغة الله. الثانية أن صبغته لا أحسن منها. الثالثة أن ذلك لا يستلزم التشبيه. الرابعة ما فيه من البرهان الواضح. الخامسة ما فيه من إزالة الشبه الفواضح. السادسة أن هذا من القول الذي أمرنا به. والسابعة ذكر العبادة بعد ذكر الإسلام. والثامنة إخلاصها، أي إخلاص العبادة لله. وأما التي بعدها ففيها مسائل، الأولى الأمر بقول هذا لهم. الثانية أن الكفار يدعون التقرب إلى الله بما هو أقبح شيء وهو الشرك. الثالثة أنهم يعتقدون في أحسن الأشياء أنها قبيحة لا يتقرب بها إليه وهو التوحيد. الرابعة الرجوع إلى العقل الصريح الذي لا يجادل فيه إلا متاجر، وهو أن إذا تساوينا في هذه الحجة في الأوليين واختلفنا في الثالثة فكيف يشكل عليكم، أو كيف تجسرون على المكابرة. والخامسة الإتيان باستفهام الإنكار. وقال أيضا، قال شيخ الإسلام وهو ابن تيمية رحمه الله قوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أخبر أنهم ابتدعوا أسماء لا حقيقة لها فيعبدون أسماء لا مسميات، لأنه ليس في المسميات من الألوهية ولا العزة والتقدير شيء، ولم ينزل الله بهذه الأسماء سلطانا. وقال رحمه الله تعالى قوله تعالى أو قول يوسف: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه فاستفتيان. سبق الله هذا من المسائل، لكن فيه ما لم يذكر منها أن المفتي يجوز له أو يستحب أن يفتي السائل بما لا يحتاج إليه، ومنها أنه يجيب السائل بما يسوءه إذا كانت الحال تقتضيه. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأخذ الطير من رأسه. فذاك الذي يسقي ربه خمرا هذا معنى أنه سيخرج من السجن، سيعود إلى عمله الأول، وأما الثاني فيصلب فتأخذ الطير من رأسه، يعني يقتل. قال: ومنها تأكيد الفتية بما يسوء بما ذكر من قضاء الله على ذلك. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يعني قال يوسف للساقي الذي ظن نجاته، قيل الظن هنا هو اليقين، وقوله اذكرني عند ربك أي الملك. فأنساه الشيطان أي أنسى الشيطان يوسف ذكر الله. والبضع ما بين الثلاث إلى التسع، وقيل أنسى الشيطان الفتى. ثم قال: فأنساه الشيطان ذكر ربه، لعل أقرب أنه ذكر الله. قال فيها مسائل: الأولى أن الرب كما يطلق على المالك يطلق على المخدوم، وقد عرفتم أن الرب إذا أضيف جاز إطلاقه لغير الله، فتقول: من رب هذه السيارة؟ أو من رب هذه المركبة؟ أي من صاحبها؟ فيقال فلان، فتقول: جنبها من الطريق أو من الباب. لكن إذا أطلق فلا يطلق إلا على الله، إذا قيل الرب هذا لا يكون إلا على الله. لكن رب كذا يعني صاحب كذا. الثانية أن مثل هذا مما يعاقب به الأنبياء مع كونه جائزا لغيرهم. فأنساه الشيطان ذكر ربه، يقول هذا مما يعاقب عليه الأنبياء. مع كونه جائزا لغيرهم كأنه الاستعانة للمخلوق فيما يقدر عليه. اذكرني عند ربك عند مخدومك أو عند سيدك. قال هذا مما يعاقب عليه الأنبياء مع أنه جائز لغيرهم الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه الإنسان. الثالثة أن المقرب قد يؤاخذ بما لا يؤاخذ به من دونه، يعني يوسف مقرب فأوخذ لما قال للفتى اذكرني عند ربك بما لم يؤاخذ به من دونه، أي في الفضل. الرابعة أن الشيطان قد يتوصل إلى الأنبياء بمثل هذا، أن يوقعهم في الخطأ. الخامسة أن ترك هذا القول والاستغناء بالله من التوكل. ترك هذا القول يعني أنه لا يقول اذكرني عند ربك، وإنما هو يدعو الله ويتضرع إلى الله ولا يتوسل إلى المخلوق. والسادسة أن من المقامات ما يحسن من شخص ويلام في تركه ويلام من شخص آخر، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أراد الاقتداء به في الوصال وقال إني لست كهيئتكم، أن من المقامات ما يحسن من شخص ويلام في تركه ويلام من شخص آخر. واحتج بهذا الحديث أن الوصال في حق الرسول عليه الصلاة والسلام أمر حسن، قال ويلام في تركه إذا تركه، ويلام من شخص آخر لو واصل غير الرسول أكثر من السحر إلى السحر يذم على فعله. قال السابعة أن هذا من أبين أدلة التوحيد لمن عرف أسباب الشرك، أسباب الشرك بالمقربين، وهو أبلغ من قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، وتمامها بمعرفة الثامنة وهي أن الله عاقبه باللبث في السجن هذه المدة الطويلة، مع أن لبث الإنسان فيه سنة واحدة من العذاب الأليم، فكيف بشاب ابن نعمة. أي وسنين لبثها. تنظر تفسير السعدي عند الآية هذه وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ومن تفسير ابن كثير عندك موجود تفسير ابن كثير عندك ايه نفس الآية هذه لا يخرج.
هذا هو الصواب أن الضمير في قوله فهمزاه الشيطان ذكر ربه عائد على النائمين كما قاله مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد. ويقال أن الضمير عائد على يوسف عليه السلام رواه ابن كثير عن ابن عباس ومجاهد أيضا وعكرمة وغيرهم. وأسند ابن كثير هنا حديثا فقال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا عمرو بن محمد عن ابراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو لم يقل يعني يوسف الكلمه التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير الله. وهذا الحديث ضعيف جدا لأن سفيان بن وكيع ضعيف وإبراهيم بن يزيد والجوزي أضعف منه أيضا. وقد روي عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منهما وهذه المرسلات ها هنا لا تقبل ولو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموقف والله أعلم. وأما البضع فقال سفيان بن وقتادة هو ما بين الثلاث من البضع. وقال وهم بن المنبه مكث أيوب في الثلاث سبعة ويوسف في السجن سبعة وعذب وتنصر سبعة. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما فلبث في السجن بضع سنين قال اثنتا عشرة سنة. وقال الضحاك أربع عشرة سنة.
انتهى. ابن كثير ذكر الوجهين، فأنساه الشيطان ذكر ربه، قيل أنسى الفتى وقيل أنسى يوسف، فلبث في السجن بضع سنين. حديث من أصل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجل صيامها وقيامها. قالوا صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والطبراني عن أوس بن عوس الثقفي رضي الله عنه. يقول هل للمرأة نفس أجر الرجل في حالة إتيانها بجميع الشروط؟ ودنا من الإمام، المرأة ما تجد من الإمام، إذن الذي يظهر والله أعلم أن هذا يختص بالرجال. من أي هذه الجملة دنا من الإمام؟ ويقول هل أخذ الريحان والمناديل في اليد من غير ضرورة من اللغو، أي والخطيب يخطب يوم الجمعة؟ الذي يظهر أنه من اللغو، وخاصة الريحان لا يحتاج له، والمنديل إن كان له به حاجة وإلا فليدعه. السؤال الثالث قالوا نرجو توضيح بعض آداب الجمعة، فإن لله صورا عديدة يقع فيها كثير من الناس من حيث لا يشعرون. إذا كان يحرك السبحة، إذا كان يلعب بالساعة، إذا كان يلعب بالمسواك، بالفراش يلعب بالفراش، الحصى، هذا كله من اللغو. تقول السائلة: هل يعتبر الدخول في الخلاء أي في الحمام في مصلى النساء خروج من المسجد؟ وهل يلزم فيها إعادة التحية في المسجد؟ وهل يؤثر على هذا على الحجة والعمرة في صلاة الإشراق؟ ما يؤثر إن شاء الله في الحج والعمرة في صلاة الإشراق إذا كانت صلت مثلا في قسم النساء وكانت تذكر الله عز وجل، أو أيضا الرجل صلى في قسم الرجال وذكر الله حتى طلعت الشمس ثم ذهب الحمامات يتوضأ ورجع إلى المسجد يصلي، هذا مكتوب له إن شاء الله، لأنه صلى الفجر عن الناس جماعة ومكث يذكر الله حتى طلعت الشمس، ثم من كان على وضوء قام فصلى، ومن احتاج للوضوء ذهب يتوضأ ثم عاد وصلى. ومن كان في المسجد ثم احتاج أن يذهب إلى الحمام لقضاء الحاجة وتوضأ، إذا دخل في المسجد وصلى ركعتين فهو أفضل، لو لم تكن إلا سنة الوضوء. وإذا لم يفعل لأنه قد كان في المسجد ثم رجع إليه فإن شاء الله لا بأس. وبالله التوفيق. هذا السائل في سؤاله الأول يسأل عن الصرف في المسجد، والصرف في المسجد يعتبر نوعا من البيع والشراء، والبيع والشراء في المسجد لا يجوز كما جاء في الحديث النهي عنه، إذن لا يصرف في المسجد. معروف سواء كان من أجل يتصدق على الفقير أو يقضي دين، يعني خلاص عموما الصرف في المسجد لا يصرف، يعني ممكن تقترض تريد تصدق على الفقير مثلا ب50 ريال فتقترض للإنسان 50 ريال تعطي الفقير، وإذا خرجت تصرف في الدكان وتعطي المقرض حقه. نعم أي نعم. يقول في السؤال الثاني: موظف في جهة حكومية قبل العيد أخبر جيرانه وأصحابه أن هذه الجهة سوف تصرف فلوس جديدة، ومن أراد تبديل فلوس قديمة بجديدة كذا بدون أي مقابل، وقام بأخذ فلوس منهم بعد صلاة العشاء، والفلوس القديمة وقام بإعطائهم الفلوس الجديدة في صلاة القيامة، هل عمل هذا جائز؟ ولم يأخذ منهم أي فارق، يعني استلمهم الفلوس القديمة المقطعة وذهب إلى محل عمل لو أنهم هم يذهبون بعده أو يكلفون من يذهب بعده هو فقط يعني يخبرهم ولا يستلم منهم لا يأخذ يقول لهم جمعوها عند واحد منكم ويقول لهذا الواحد اكتب أسماءهم وكم قتل الواحد أكثر له البديل هو لا يستلم شيء فقط أخبرهم ويذهب بعد عمله فهذا الذي أرسلوا يأتي بالقديمة ويستلم الجديدة أي نعم في نفس الوقت وفي غير المسجد في مكان العمل وهل يتم مثلا ما إذا كانت مئة مقطوعة نصفين ما في إلا نصف واحد كيف التبديل هنا إذا كان نصف كامل رح ما يقبل نعم نعم يعني هذا سؤال آخر هو موظف جهة حكومية والجهة الحكومية هي التي نزلت هذه الفلوس للمبادلة نعم أنا ظننت أن الفلوس هذه للمبادلة ظننت هكذا أنا أنها للمبادلة جيء بها فإذا بها ما جيء بها للمبادلة ولكنها معاشات موظفين لو أنه ما يفعل هذا جيء بها لمعاشات الموظفين تصرف لهم نعم يقول لك هذا هو ليس في البريد هذا في البنك الذي يبدل المقطعة يذهب إلى البنك يقول امرأة محدة على زوجها قيل لها إذا نزل مطر تعيدين الحداد من البداية وكذلك إذا كلمت أخ الزوج هذا ليس صحيح. أخو الزوج لا تكلمه إلا للحاجة ومن وراء حجاب، وما عليها شيء إذا كان من وراء حجاب وبدون أن تخضع بالقول. المطر إذا نزل لا يؤثر على الخلاف. السؤال الثالث يقول: هناك مصلى عيد غير معروف للناس، فقام بعض الإخوان بالإعلان عنه عبر مكبرات الصوت من على السيارة إلى جانب تعليق أوراق تدل الناس إلى هذا المصلى، مع العلم أنه صدرت فتوى عن شيخ من المشايخ أن هذا العمل غير جائز. الأحسن تركه، ترك الإعلان لمكبر الصوت، يكفي أنهم في المسجد مثلا صلوا صلاة الفجر يوم العيد، وإلا صلاة العشاء ليلة العيد، أو المغرب ليلة العيد، أو آخر جمعة، قالوا المصلى إن شاء الله في المكان الفلاني بعد أن يسلم الإمام من صلاة الجمعة مثلا، أو عشاء أو مغرب، صلاة العيد إن شاء الله في المصلى الفلاني، يكفي. إذا أحبوا أنهم يجدون ملصقات بحسب الحاجة لا بأس. السؤال الرابع يقول: هل يجوز صلاة العصر ركعتين بعد صلاة الجمعة للإنسان المسافر، أم أنه يؤخرها إلى حين دخول وقت صلاة العصر؟ أي نعم، لا يجمع العصر مع الجمعة، صلى الجمعة وهو مسافر مع المقيمين، يصلي العصر في وقتها. فإن صلى المسافر ظهرا يوم الجمعة ما صلى الجمعة، له أن يجمع معها العصر. يقول: صاحب معرض سيارات قام أحد الأشخاص لوضع سيارته عنده، وطلب منه أن يبيعها ب40,000 ريال سعودي، وقد قام صاحب المعرض ببيعها بهذا المبلغ، ولكن المشتري قام بتأخير مبلغ 15,000 ريال سعودي، وقبل صاحب المعرض لأنه يعرف المشتري، ولكن صاحب السيارة رفض تقسيط المبلغ وأصر على المبلغ كاملا، فما كان من صاحب المعرض إلا أنه قال للبائع: أنا أشتري السيارة منك بمبلغ 37,000 ريال سعودي نقدا وفورا، فوافق البائع، مع العلم أنه قد باع السيارة من سابق ب40,000. فهل عمل هذا جائز؟ يعني المشتري اللي ب40,000 لما طلب منه أن يسدد فورا اعتذر.
I'm going to go to the next one.
ماذا فعل بالمشتري؟ يعني هل تنسر البيع معه ولا كيف؟ عرفت هكذا؟ السؤال الأخير إن شاء الله ننظر كلام العلماء إن شاء الله. هذا أبو بكر يسأل من المغرب يقول: تسحرت في رمضان بعد أذان الفجر بعشر دقائق لأني قمت في ذلك الوقت ولم أعلم أنه قد أذن، وبعد أن علمت أخرت ذلك اليوم، فماذا علي؟ أنت مخطئ، تفطر، تواصل صيامك وتقضي يوما آخر، والآن تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه وتندم ولا تعود إلى مثل هذا وتقضي ذلك اليوم. وهذا عز الدين من ليبيا يسأل يقول: هل يجوز ذبح الأضحية للميت؟ يعني ضحى عن ميته صدقة؟ لا بأس، هي أضحية لأنها في عيد الأضحى وهي صدقة، أجرها يعود إلى من يحب من أمواته. هذا عصام من الجزائر يقول: السلام عليكم. وأقول: وعليكم السلام. يقول: ما هي المتون التي يبدأ بها طالب العلم في النحو، وما هي أفضل شروحها؟ هي التحفة السنية أو مثل الأجرمية، وشرحها التحفة السنية، وبعدها المتممة شرحها الكواكب، وبعدها متن القطر وشرحه شرح القطر ابن هشام، ويحتاج في العقيدة أيضا ويهتم بالعقيدة، العقيدة الواسطية والأصول الثلاثة والقول المفيد في أدلة التوحيد وكشف الشبهات، يحتاج إلى أن يهتم بالعقيدة أيضا. أبو فارس العنسي من جدة يقول: هل صحيح أن السلف كرهوا الوعظ والتحديث بعد صلاة الجمعة؟ الذي جاء في الحديث أنه يكره قبل الجمعة، وأما بعدها فعلى حسب الحاجة، إن كان هناك حاجة لا بأس، وإن لم يكن هناك حاجة فتكفي الموعظة الخطبة التي خرجوا منها. وهذا يوسف من المغرب يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ ومن أخرجها نقدا هل يجزئه ذلك مع التبيين؟ الجواب: جمهور أهل العلم أنها لا تجزئ نقدا، القيمة لا تجزئ في زكاة الفطر عند جمهور العلماء، ومن أخرج القيمة عليه أن يعيد إخراجها صاع مما يقتاته الناس. وهذا عبد اللطيف من المغرب يقول السلام عليكم، وأقول عليكم السلام ورحمة الله. يقول امرأة رفعت دعوة الطلاق أمام القاضي، والقاضي لا يحكم بالشريعة، فقال الزوج إذا وقفنا أمام القاضي فأنت مطلقة، فهل يقع الطلاق بعد الوقوف أمام القاضي؟ الجواب نعم، إذا تواقف أمام القاضي حسبت عليها طلقة بكلامه هذا. يقول ما حكم استبدال الفلوس المقطعة بنصف القيمة؟ هذه لا نزال ننظر في كلام أهل العلم فيها، تنظر في الإنترنت إن شاء الله، ما قد وقف على شيء من بكلام العلماء، لا تنسى إن شاء الله. عبد اللطيف من المغرب يقول امرأة طلبت الطلاق من زوجها لأنه كان يظلمها، وهو الآن تاب وندم وعزم على ألا يعود، وقد خرجت إلى بيت والديها بدون إذنه وله منه أولاد، ولا يريد تطليقها، فبماذا تنصحونه؟ ننصحه أن يتوب إلى الله من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن يصدق في توبته. وإذا صدق فإن الله سيفرج عنه، هي عليها أن تقبل النصيحة وأن تعود إلى زوجها، وكل واحد يتقي الله في الآخر، وكل واحد يقوم بحقوق الآخر التي عليه. وهذا عبد اللطيف من المغرب يسأل عن شخص عليه دين، هل يزكى هذا المال؟ مال استدانه، إن كان هذا المال الذي هو دين عندك إن كان محفوظا بعينه وحال عليه الحول وكان قد بلغ النصاب فتزكيه، أنت تزكيه لأنه مال عندك في ذمتك اقترضته ولا يزال بعينه، وأيضا صاحبه يزكيه المالك إذا كان هذا المال عند مليء ووفين فكأنه عنده، فهذا يزكيه وهذا يزكيه، وإذا كان هذا المال الذي هو عندك قرض قد اشتريت به بضاعة وصار بضاعة معروضة للبيع، فنفس الكلام إذا حال عليه الحول تثمن هذه البضاعة وتخرج زكاتها. أما إذا كان مثلا اقترض 100,000 أو نصف مليون ليبني له به بيتا يسكنه، فبنى جاء غلق السنة وهذا المال ما هو بيده، قد بنى به بيتا ليسكنه، فما عليك لأنه غير موجود. تزكيه لو كان موجود نقدا أو بضاعة معروضة للتجارة. وأما صاحبه المالك فكما سمعت إن كان عند ملي ووفي يزكيه، وإن كان عند ملي ولكنه ليس بوفي، أو عند وفي ولكنه ليس بملي، فيزكيه حين يستلمه زكاة سنة واحدة، حتى لو مكث 5 سنوات وما دفع إلا بعد 5 سنين ثم استلمه يزكيه زكاة سنة واحدة حين يستلمه. على هذا فتاوى أهل العلم، وبالله التوفيق. إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.